الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله طعنه في حديث في صحيح البخاري، قال: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: ومن له حاسة في شم الحديث. قال أبو ريا: ومن له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية.
من له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية، وكأن هذا الرجل كان إمام الأمة في الحديث، ويعلق على حديث البخاري بهذا التعبير الذي كأنه يقول الأمر لا يحتاج إلى كثير بحث. فمن له حاسة في شم الحديث، في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية، وما هذه الرائحة؟ نعم.
ثم أتى في الحاشية فيقول: تفرد البخاري بإخراج هذا الحديث دون مسلم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا،
يعني وسائر أصحاب النبي كذا، يعني كذا قال وسائر أصحاب النبي دون مسلم وسائر أصحاب النبي، يعني كأنه يقول ما أدري إيه العلاقة بين سائر أصحاب النبي
دون أبي هريرة
وبين مسلم. نعم،
دون أبي هريرة.
نعم،
دون أبي هريرة، يعني تفرد البخاري وتفرد أبو هريرة.
أي هو ما قال، هو قال
هذا المعنى،
هو بيقول هكذا، ده اللي موجود عنده في الحاشية. نعم.
ومسلم،
وهل هناك إشكالية يعني لو تفرد البخاري بحديث لما يخرجه مسلم في إشكالية، أو تفرد مسلم بحديث لما يخرجه البخاري في إشكالية في هذا؟ نعم. ومسند أحمد
وقطع
لازم، وكان من شرط صحيح أنه لابد أن يذكر في هذه الدواوين. نعم.
وقطعنا الأئمة في هذا الحديث. وبعد ذكر ما اعتبره طعنا قال: وأبدو لي أن أستاذ أبي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن منبه، فقد وقع في الحلية من ترجمة هذا الكاهن وهب، وإني لأجد في التوراة أن الله تعالى يقول: ما ترددت في عن شيء قط ترددي عن قد روح المؤمن. والجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه فهو صحيح.
طبعا واضح مثلا أستاذ أبو هريرة وهب منبه الكاهن، طبعا ده معروف، ولهذا يرث المعاصرون عن مثل هذا الرجل، وهو يرث عن من قبله التطاول، وليس الغرض العلمي، وليس الغرض مناقشة علمية. هناك من انتقد شيئا عند البخاري عند مسلم، لكن هؤلاء أئمة عظام كبار يعرفون كيف يتكلمون مع صيانة أهل العلم، لكن هي المواضع التي يتناقشون فيها. لكن أمثال هؤلاء أصلا بغضهم للسنة، ولهذا تسلطوا على صحيح البخاري لجلالة هذا الكتاب في نفوس المسلمين، وعلى أبي هريرة بالذات لأنه راوية الإسلام. فالحقيقة المعركة بينهم وبين السنة، وليست بينهم وبين البخاري أو بينهم وبين أبي هريرة، هي حقيقة المعركة السنة. ومن لم يبصر حقيقة المعركة هذه فقد أعمى الله بصيرته. هذا تعبير، يعني أستاذ أبي هريرة ووهب بن منبه الكاهن، مثل ما تسمعون الآن استعمل بحلولك الأستاذ ابن تيمية، الأستاذ هذا معروف يعني ده هؤلاء متطولون عربيد انتقدوا أئمة الإسلام ووجدوا من الطغام ما يسير وراءهم أتباع كل ناعق. نعم، لكن من الذي يمنع الانتقاد العلمي حتى ولو كان خطأ إذا بنى خطأه؟ لكن من الذي يمنع الانتقاد إذا بني على أصول، إذا بني على قواعد، إذا بني على موارد؟ قد تجهل أنت هذا الشيء، نعم، فتظنه مورد استشكال فيبين لك العلماء، ما في إشكال أبدا. نعم.
ولا يخل بصحته أن كان بعض رجاله قد انتقدوا، وهو خالد بن مخلد شيخ البخاري وشريك بن عبد الله، لأن الإنسان أعرف بشيوخه من غيره.
ليس انتقاد رجل عند البخاري عند مسلم يعني تضعيف الحديث، أو أن هذا يضعف علم البخاري في الحديث، لا، أنت ما عندك رجل، أنت ما عندك رجل، لو هتنظر للانتقاد ما عندك رجل واحد، أنت عندك عشرات الرجال، المنتقد على أصحاب الصحيحين عشرات الرجال وليس رجل واحد، قرابة 160 أو يزيد عن 160 رجلا انتقدوا على البخاري ومسلم، لكن ولا سلم واحد أبدا، ولا البخاري ومسلم أخرج لرجل أجمع على ضعفه وأنه يضعف حديثه هكذا، إنما متكلم فيه نعم بما لا يقضح في حديثهم، هذه واحدة. الأمر الثاني هم أضرب بالكلام فيه، فهناك من تكلم فيه وليس الكلام فيه صوابا، وهناك من تكلم فيه وهو محل انتقاد معين، لكنهم انتقوا من أحاديث، أو لكنهم انتقيا من أحاديث هؤلاء الذين تكلم فيهم في بعض الأمور التي لا تجعل حديثهم أو أحاديثهم ضعيفة، انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات الأثبات، ما رواه الثقات الأثبات، فلا يضر البخاري أو مسلما إخراج حديث عن رجل تكلم فيه، لأن الكلام إما أن يكون غير قادح، وإما أن يكون الكلام هذا صوابا لكن المتكلم فيه لتنزل رتبته عن رتبة الاحتجاج بحديثه، ويكون هذا الصنف هو الذي انتقى البخاري ومسلم أحاديثهم التي شاركهم في رواتها الثقات، لكنهم إنما أخرجوا ذلك لعلة من العلل، كما صرح بذلك مسلم في مقدمته، هو يتكلم عن مثل هذا الصنف، لما قيل علامة قال مثلا علامة تكلمت بفلان أو كذا خرجت لفلان، قل إنما خرجت حديث فلان لأنه قد شاركه الثقات أو لأنه عندي من روات الثقات، وإنما ذكرت ذلك لعلة كذا وكذا، هو أدرى وأعلم، هو يعرف هذا. نعم.
وإذا تعارض قول البخاري في رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخاري
لتقدمه في الصنعة. نعم.
فقد كان نسيج وحده في معرفة علل الحديث وتاريخ الرجال، حتى لقد لقبه الإمام مسلم، قبله الإمام مسلم بين عينيه لما كشف له عن علة خفية في حديث، ولقبه بأستاذ الأستاذين، فلو كان في رواية الحديث
ما قد تربى أيضا على يديه وسأله الأسئلة الكثيرة أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فكان مرجع للأمة، ولم يكن البخاري محدثا وحافظا فقط، إنما كان ناقدا، فهو من النقاد المعتبرين، والنقاد رتبتهم في الأمة أعز ما يكون، الحفاظ كثر لكن النقاد مرتبة عزيزة، بخاري، أحمد رحم الله بن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، نقاد قلة من المتأخرين، الدارقطني رحمه الله. نعم.
فلو كان في رواة الحديث ما يخل بالصحة لما أخرجه البخاري، والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في صحيحه ولا أحمد في مسنده، فقد خرجه غيرهما من أئمة الحديث، فقد خرجه البيهقي.
من شرط الحديث الصحيح إذا أخرجه البخاري أن يخرجه مسلم؟ وهل من شرط الحديث إذا أخرجه مسلم أن يخرجه البخاري؟ من الذي يضع هذه القواعد؟ إنما هذا من شكك لك الحديث وطرد. الآن هو يقول هنا الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، وطارة يأتي إلى حديث مسلم يقول إيه أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ولهذا أعرض عنه البخاري. وما الضير في هذا؟ إيه الإشكالية في هذا أن يعرض عنه البخاري؟ ده لو افترضنا هو البخاري قال أنا بضع كل يعني ما تركته ضعيف أبدا، ده البخاري نفسه صرح لك وقال بأنه انتقى من الصحيح كذا وما ترك من الصحيح فكثير. نفس البخاري يصرح لك بأنه قد ترك حديث صحيح كثير. فمثلا أن يخرج البخاري من يخرج مسلم أو يخرج مسلم من يخرج البخاري، هذه ليست مطعنا أبدا 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 على حديث عند البخاري أو مسلم. وإن قال قائل هذا فقد نادى على نفسه بالجهل، من قال هذا فقد نادى على نفسه بالجهل، بل أحاديث صحيح ليست في البخاري ولا في مسلم. إيه رأيك بقى لما لم يخرج هذا الحديث لا البخاري ولا مسلم؟ يبقى باب أولى بقى أنا نضرب عليه ونقول هذا من أضعف الأحاديث إذا ما أخرجه البخاري ولا مسلم. إنما هذه الأحاديث ترجع إلى شروط وترجع إلى رتب. نعم.
فقد خرجه البيهقي في الزهد وأبو يعلى والبزار والطبراني، بل خرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ولم ينفرد بالحديث أبو هريرة رضي الله عنه، فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وعلي وأبو أمامة.
أما أبو هريرة فإذا قال كان يقصد أنه ما رواه من الصحابة إلا أبو هريرة فيقول ولم ينفرد بحديث أبو هريرة، فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة وعلي وأبو أمامة وابن عباس وأنس وحذيفة ومعاذ ولم يتفرد به رواته. نعم.
فقد روي من طرق أخرى كثيرة.
طيب ولو تفرد به أبو هريرة ما الإشكال؟ هذا الحديث ما أخرجه إلا أبو هريرة، هذا الحديث ما أخرجه إلا حذيفة، وما الإشكال؟ هؤلاء يا أخواني يسودون أوراقا ويكثرونها حتى يظن الظان أنه شيء وليس بشيء. نعم. بعض الناس عنده صنعة كده يخبطك يكثر الكلام، يأتيك بنقلات كثيرة ليست في المحل بس تسمع لك تسمع ساعة كده ساعة ما شاء الله رد قوي رد جميل ساعة وليس فيه شيء وله في محل النزاع. نعم.
فقد روي من طرق أخرى كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكنها يقوي بعضها بعضا. وقد صدع بهذا الحافظ الحجة الثبت ابن حجر رحمه الله، وهو كما وصفه المؤلف أمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ في الفتح: وإطلاق أنه أي هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود، إلى أن قال: ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، ثم شرع يسود هذه الطرق ومن خرجها من أصحاب الكتب ومن رويت عنه من الصحابة، وهكذا يتبين لنا أن الحديث لا مطعن يعتد به في سنده. وأما من ناحية المعنى فلا شيء فيه إلا ما كان من قوله وما ترددت إلى آخره. وفي القرآن
يبقى إذن يا أخواني من أكثر الأبواب التي يريدون أو يتكلمون في البخاري ومسلم في أحاديثهما من أجله من تقول ما فيه من بعض الرواة، فتأخذ أنت الكلام هذا وحده منفردا عن انتقاء مسلم أو البخاري من حديث هذا الضار بما رواه الثقات، فتكلم عن الحديث كحديث المفرد لأن هذا الراوي فيه كلام كذا كذا وقال فيه ابن معين وقال فيه أبو حاتم، ولا تلتفت إلى أن هذا الحديث نفسه صحيح من رواة الثقات، وإنما كان هذا الانتقاء من البخاري ومسلم لعلة كعلو إسناد مثلا كلأن هذا أعرف الناس بشيخه، هذا حديث في فلان، هذا حديث لا أجل منه فيه، إلى غير ذلك من العلل التي يطلع عليها ويعرفها البخاري ومسلم، ولجلالتهما في هذا الفن سلم لهما فيه كما قال حافظ ابن حجر. وعلى فرض صحة الانتقاد في كذا فإنه معارض بماذا؟ بتصحيح البخاري ومسلم، وهما أجل من غيرهما. نعم.
وأما من ناحية المعنى فلا شيء فيه إلا ما كان من قوله وما ترددت إلى آخره. وفي القرآن المتواتر والسنة الصحيحة من أمثال هذا الحديث شيء غير قليل، فلو رددنا هذا بسبب أنه مشكل لرددنا الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
مشكل يعني مشكل من جهة الفهم عند بعض من لا يعرف، لكن ليس مشكلا عند غيري من العلماء. يعني ما الذي عساه أن يؤخذ وما ترددت في شيء أنا فاعلك ترددي في قدر روح عبد المؤمن، يعني نسبة التردد إلى الله. طب اعرف أصلا، اعلم ما معنى التردد. تردد البشري تردد الناتج عن جهل وعن عدم علم بالعاقبة. ما التردد؟ قاسوا الله بخلقه، ظنوا أن التردد الوارد هنا مثل العجب الوارد هناك وهكذا، ظنوا أن هذا ما يليق بالله عز وجل. طب يرجع إلى العلماء وانظر ما معنى التردد. نعم.
وللعلماء في هذا وأمثاله رأيان. رأي السلف: الإيمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكييف وتنزيه الله عن ظاهره المعروف لنا وتفويض علم معرفته حقيقة إلى الله عز وجل وتفويض علم معرفة حقيقته إلى الله عز وجل.
هذا كلام باطل، هذا ليس مذهب السلف. مذهب السلف ما عندهم تفويض علم معرفة حقيقة ذلك، ويقصدون المعاني أو الإيمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكييف وتنزيل عن ظاهره المعروف لنا. إذا كان الظاهر الباطل، ظاهر الباطل اللي هو التردد الناتج عن عدم علم، فصحيح. لكن إذا كان التفويض الذي لا يتكلم فيه الإنسان بالمعنى الصحيح، فصفات الله عز وجل معلومة المعنى، والله قد تعبدنا بالتدبر فيها والتفكر. نعم.
ورأي الخلف وهم المؤولة.
نعم، وهم المحرفة وليس التأويل المقبول، إنما المردود، ولهذا يقال محرفة. نعم. وقد حملوا
الكلام على المجاز.
ولا مجاز تعرف لغة العرب ولا يعرف الشرع، الكلام كله مبناه على الحقائق، والعرب ما عرفت المجاز. نعم. لكن هذا عندهم، يجعلون الكلام حقيقة ومجازا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطعنوا في الصفات بدعوى أنها مجاز، فيعطلون الصفات بدعوى أن المراد ليس بها، بدعوى أن المراد ليس حقيقة هذه الصفات، بل المراد معاني أخرى. فاليد المراد بها القدرة أو النعمة، والوجه المراد به الذات. نعم.
وذلك بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر. وبعضهم حمل التردد من الملائكة لا من الله، لكنهم لما كانوا رسل الله فنسب ما هو إليهم إلى الله، لأنه هو الذي أرسلهم. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ في الفتح: فليرجع إليه من شاء الاستزادة. ومن خيانة المؤلف في النقل أنه ذكر كلام الخطابي.
طبعا كلامه في هذين الوجهين لا يشفي غليلا ولا يرد شبهة، وليس بصحيح، ولا ينبغي أصلا أن يورد كلام الخلف المحرفة، فليس هذا مما يدفع به الشبهات. وكلام السلف ليس رأيا، هذا منهج السلف، ولا بد أن يحال على السلف في تفسير هذه المعاني ونظيرها. ومثل هذا النص كغير من النصوص التي فيها بيان الحق منها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف ما أشاء. فما معنى أنا الظهر؟ يعني بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف ما أشاء، أي بيدي أمر الظهر، فهو الذي يصرف الظهر كيف ما شاء. وليس الله عز وجل هو الظهر كاسم أسماء. كذلك أيضا ما جاء في الحديث: مرضت يا ابن آدم فلم تعدني. قال: كيف أعدك وأنت رب العالمين؟ قال: أليس قد مرض عبدي فلان وكذا فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا تفسير، تفسير نفس المسألة هنا. وما ترددت في شيء فعله ترددت في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره ما سأت. هذا هو التفسير، وليس التردد الناتج عن ماذا؟ عن عدم علم بالعاقبة وكذا. وإنما الله عز وجل لمحبته لأوليائه سبحانه وتعالى يختار لهم الأكمل ويختار لهم الخير لهم. ولهذا قال هذا الترد بقى يكره الموت وأكره ما سأت ولا بد له منه من الموت. هذا هو معنى وما تردد، وليس التردد الناتج تردد البشري الذي يتردد الإنسان في الشيء إذا لم يظهر له حقيقة. عجب ربنا، ليس العجب الذي هو عدم معرفة بحقيقة الشيء أو كذا، وإنما المفسر بماذا؟ بخروج الشيء عن نظائره. فهذه النصوص تفسيرها فيها، ولهذا نقول بظاهرها الذي لا يقتضي تمثيلا ولا تكييفا، والحمد لله. نعم كان شيء سمع. نعم أنتم معكم كتاب الشيخ المعلمي في كواشف
أمور الكشف،
الإضاءة الكشف رد على بريه. نعم هو الحقيقة الكتاب هذا يعني نافع في كثير من مباحثه، لكن لعل نعدل إلى كتاب المعلمي رحمه الله تعالى الحقيقة لوجود يعني نفس السلف الواضح في مثل المواضع هذه حتى يكون نفع أعم، وهذا فيه نفع ونفع طيب، لكن لعلنا نعد إلى كتاب المعلمي إن شاء الله. نعم.
سئل شيخ الإسلام
من أول الموضع هذا. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. قال شيخ الإسلام هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء.
أشرف حديث روي في صفة الأولياء، ومع ذلك يضعفون، يضعفه من يضعف.
وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور.
هذا يا أخواني اللي بيرد بإيه؟
تمثيل
بإيه يا أخواني؟ بمعنى التردد عند المخلوق، بمعنى التردد عند المخلوق، فيستعظم أن يوصف الله عز وجل بهذا. وهذا أول ملحظ باطل ينطلق منه المتعقب. يبقى إذن هذا ينتقد ما في ذهنه الباطل. نعم.
وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد، والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق المنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعذيره، ويجب ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة.
اقرأ. ويجب أن يصان.
ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا.
هذا في سائر الصفات، نقول هذا في سائر الصفات. نفى النزول لأنهم تصوروا أن النزول يقتضي مماثلة نزول البشر، فتكلمون عن نزول البشر وبالتالي ينفون. ولهذا احنا العلماء قالوا بأن كل معطل ممثل، لأنه ما عطل الصفة إلا لما قام في ذهنه أن إثباتها يقتضي ممثلة البشر، فصار يفسر صفات الباري بصفات المخلوق، واستعظم أن يكون الباري على صفات المخلوق فعطل الصفة، مش عطل المماثلة مع إثبات الصفة، عطل الصفة لأن لازمها وظاهرة عند لا يقتضي إلا المعنى الباطل إلا التمثيل والتكييف. ولو أنه قال ليس كمثله شيء السمع البصير، ليس كسمع، ليس كبصر، ليس كنزوله، ليس كوجه، ليس كيديه، أيدي ولا وجوه ولا نزول ولا 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 غضب ولا، لأثبت الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقطع المماثلة لها بالبشر. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه،
يحب من وجه ويكره من وجه.
نعم. كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية. ومن هذا الباب
أقدمه من أجل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، أقدمه لصيانة الدين وحفاظ الدين، وإن كان هو كره في مشقة في صعوبة. نعم.
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء
ليس الناتج عن ليس الناتج عن الجهل بعاقبة الأمور أو كذا، ولكن الله عز وجل يحب عبده الذي جعل مراده على مراد الله. ولا شك أن الموت يقطع عليه الأعمال الصالحة وكذا وكذا، والعبد يريد أن يستزيد من هذه الأعمال الصالحة، لهذا العبد يكره الموت، والله عز وجل يحب عبده، ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يحصل له ما يسوءه، ولكن الموت لابد منه. كما قلت لكم، التفسير فين؟ في النص: يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه. هذا معنى التردد، وليس التردد البشري المعروف الذي ينتج عن عدم علم بالشيء. نعم.
وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه، مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت.
أنت قد تشتد على ولدك شيئا ما من أجل مصلحته وكذا، تعلم أن ولدك يكره هذا الشيء، لكنك لابد منها لتربيته. هذا هو التردد، وليس التردد المعروف عندنا التردد أخذ ما أخذ، طب هذا فيه خير، طب ما فيه خير، فيكون هنا مبناه على الجهل بالخير المحض. لكن لا، هذا الذي يكون فيه مثلا أن الإنسان يعني ولا المثل أعلى، أن الإنسان يفعل الشيء المحبوب هذا وفيه ما قد يكون فيه من بعض الأمور التي لا تحب من وجه، لكن هو يفعل وعارف ويعلم ما فيه من شيء غير مرغوب، ولكن يعلم ما في هذا الفعل من مصلحة طرب على هذا الأمر فيقدم المصلحة ما علمي بما فيه من بعض الكراه. لا شك أن الإنسان الذي يريد الشهادة، الشهادة في أعلى ما يتمناه المسلم، لكن مع ذلك فيه ذهاب لحياتك ومفارقة لأحبابك، تعلم أن الشهادة فيها ذلك ولكن تقدمها. فالله عز وجل لما وصل عبده لهذه المرتبة العظيمة من التقرب بالفرائض ثم النوافل، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به إلى غير ذلك، لما جعل العبد مراد على مراد الله سبحانه وتعالى أحبه الله سبحانه وتعالى. من ذلك يقول وما تردد، لبيان فضيلة العبد هذا، وما تردد في أن فعله تردد في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت. ليه يكره الموت؟ ليه؟ لأنه لا يريد لقاء الله، لا يريد عمرا طويلا مع طاعة يتقرب به الباري سبحانه وتعالى، ولكن الله قضى عليه الموت. يكره الموت وأكره إيه؟ مساءته بحصول هذا الموت الذي يقطع عليه مراده، وإن كان لا بد من حصولي لأنني قضيته. فإذا المستنبط من هذا نقف عند تردد ولا نقف عند وصول العبد إلى درجة عظيمة من محبة الله له حتى إنه لا يكره له ما يكرهه لنفسه لكن الله قضى بالأمر. يبقى هذا لمنزلة العبد، أخذه أنا منزلة العبد، مثل إيه؟ مرضت فلم تعودني الحديث، أو ما أخذ أنا ما أقف عند كلمة مرضت، وإزاي مرضت؟ الله يمرض. طب الحديث مفسر وبيان هذا، أخذ من هذا الحديث فضل عيادة المريض. يسب الظهر وأنا يؤذيني ابن آدم، أقف عند كلمة يؤذيني، أقف عند، وهل يؤذى الله؟ الله ما يؤذى، بمعنى أن الخلق يملك لله عز وجل إيذاء أن يتأذى الله به، لا، ولكن المعنى موجود فيها. يسب الظهر وأنا الظهر بيد الليل والنهار قلبهما كيفما شاء أو كما قال الله عز وجل. فهذه الحديث معناها معلوم والمراد منها معروف، ولا يقاص الله عز وجل بخلقه، والأحاديث هذه فيها التفسير منها. ما معنى الظهر؟ بيدي الليل والنهار. ما معنى ترددت؟ يكره الموت وأكره مساءته، هذا هو. نعم.
وإن كان لابد من ترجح أحد
من شم الحديث وكذا علم أن في هذا الحديث رائحة إسرائيلية، لا، هذه رائحة جهمية يريد أن يعطل الله عز وجل عما وصف به نفسه. نعم.
وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين
خيانة، أي نعم نعم خلاص واضح. نعم.
ومن خيانة المؤلف في النقل أنه ذكر كلام الخطابي فاقتصر على الاستشكال ولم يذكر ما أجاب به. نعم. وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، وإليك كلام الخطابي بتمامه لتعجب من صنيع أبي ريا.
طبعا معروف، بينتقي اللي يريد فقط، صاحب الهوى ينتقي ما يوافق هواه، وصاحب الهوى يريد حقا. نعم. التردد
في حق الله غير جائز، غير
ان الخطابي ليس مستقيما على طريقة السلف في كل ما يريده في الصفات، الخطابي عليه مؤاخذات فيها أصلا، لكن يجيب كلام الأئمة، يجيب كلام أحمد، يجيب كلام أئمة الإسلام المقررين، لكن حتى الخطابي كالبيهقي وغيره لهم كلام يؤاخذ هؤلاء عليه. نعم. قال الخطابي التردد
في حق الله غير جائز، والبداءة عليه في الأمور غير سائغ، ولكن له تأويلين. أحدهما أن الإنسان قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه، ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه. والثاني أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن إلى آخر ما قال. ثم ما الذي حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على الحديث؟ ألأن وهبا ذكر أنه
في حق لغير جائز، يقول الخطابي هذا التردد البشري الناتج عن عدم العلم والمعرفة، عن عدم العلم بعاقبة الأمور وكذا، يقال هذا الذي ليس جائزا ولا يليق بالرب سبحانه وتعالى. أما على وفق ما جاء في الحديث فلا إشكال فيه، هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ما الذي حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على هذا الحديث؟ ألأن وهبا ذكر أنه في كتب الأنبياء مثل هذا، ولم لا يكون هذا مما ذكره موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عن ربهما؟ ثم ما رأيك يا صاحب الأنف البوليصية أن معظم الحديث
يقول بيشم، يعني يشم الحديث، من شم حسينا،
أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بني إسرائيل من الشكاسة والصلابة وسوء الطباع، حتى وصفتهم التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة، وإغالهم في حب المادة والبعد عن الروحانيات. وإنا لنحمد الله سبحانه أنه لم يرزقنا حاسة شم كحاستك، ولا أنفا كأنفك الصهيوني البارع.
نعم، على كل حديث صحيح ومعناه واضح عند أهل السنة، وليس مراد هذا الرجل في تتبع البخاري هو يريد أن يسمعك هذا الحديث ضعيف في البخاري، وهذا الحديث ضعيف في مسلم، وهذا الحديث ضعيف كذا، وهذا من ذكر مما ذكره أبو هريرة عن أستاذه وهب بن منبه الكاهن، وهذا وهذا، فيعود الطعن إلى الصحيحين مع أبو هريرة، فتسقط قدسية البخاري ومسلم وأبي هريرة في نفوس هذه الأمة وما كانت الجميع المعلومة لدى الأمة، وبالتالي يتسلط العقل على النصوص فلا يقيم العقل وزنا لكلمة رواه البخاري أو رواه مسلم. اعرض الأمر على عقلك، وهو ما ذكره بأقبح من ذلك محمد الغزالي السقى في كتاب من أسوأ الكتب التي صنفت في هذا العصر، وهو السنة بين أهل الحديث وأهل الفقه، والتي كشف الحقيقة هذا الرجل عن معدنه الجلي الذي بقي متسترا به نوعا ما في كتاباته قبل هذا الكتاب، فأظهر عداء حتى للصحابة رضوان الله عليهم، ومحاكمة السنة للعقل وإسقاط أهل الحديث أمام أهل الفقه بزعمه. ولو عارض ذلك الصحابي، ولو عارض ذلك التابعي، ولو عارض ذلك كثير من أهل العلم، فيقدم عقله على هذا، فهذه مدرسة معروفة واتجاه معروف، ولا يزال إلى اليوم وسيبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى.